خير لكل العباد وبهجة كل القلوب. سلاف سرور عشاء عظيم طعام وروح الحياة وناموسك الكامل المستقيم يرينا طريق النجاة. قلادة عنق وتاج الجمال يسر بها المؤمنون لأنك يا رب عين الكمال فتحمدك الألسن.
عصمة التوراة والإنجيل. السؤال: يقول البعض إنه يوجد تحريف في التوراة والإنجيل، فما هو الرد على ذلك؟ منذ آلاف السنين بلغ الله اليهود بواسطة موسى وصية هذا نصها: لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه، لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. سفر التثنية 4:2. وتكررت هذه الوصية في السفر نفسه حيث يقول: كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه، لا تزد عليه ولا تنقص منه. سفر التثنية 12:32. وبعد ذلك بعدة قرون كتب سليمان الحكيم هذه الشهادة مسوقا من الروح القدس: كل كلمة من الله نقية ترس هو للمحتمين به، لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. أمثال 30:5-6. وفي ختام الأسفار المقدسة نقرأ هذا التحذير الشديد: لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. رؤيا 22:18-19. فهل بعد هذه النواهي والتحذيرات الصارمة يتجرأ مؤمن بالله وكتبه ورسله على تحريف كلام الله فيحذف الله نصيبه من كل البركات الروحية التي أعدها الله لأتقيائه، ويسقط من وعود الله التي قطعها للبشر بالخلاص والحياة الأبدية؟ أما غير المؤمنين فلا سبيل لهم إلى تحريف الأسفار الإلهية، إذ يتعذر عليهم جمع الألوف من نسخها المنتشرة في رحاب الدنيا ليعبثوا بها ويزوروها. وإنه لمن نكد الدنيا أن يقوم أناس في الأيام الأخيرة ويتهموا رسل المسيح الأطهار بتحريف الإنجيل الذي ائتمنوا عليه، لأن القرآن شهد للرسل المغبوطين بالنزاهة والأمانة، وقد لقبهم بالحواريين أنصار الله. سورة آل عمران 52. أما الأدلة على صحة الكتاب المقدس وسلامته من أي عبث أو إفساد أو تحريف فكثيرة، ونحن نوردها في الفصول التالية. تكوين الكتاب المقدس. لقد حرص الله على تكوين كتابه العزيز بكل حكمة وفطنة، بحيث يستطيع متتبع العهد القديم أن يرى الأسفار الإلهية نفسها تعلن لنا أنه تكون خلال ثلاثة أدوار. الدور الأول من آدم إلى موسى، تخبرنا الكتابة المقدسة الموحى بها من الله أن الله أعطى آدم وصية، وأنه أحضر إليه حيوانات البرية وطيور السماء ليرى ماذا يدعوها. تكوين 2:15-19. إلا أن العبارات لم تخبرنا كيف كان الله يكلم الإنسان في البدء، ولهذا يلجأ معظمنا إلى قواه الذهنية للتكهن، ويعطي المجال لخياله ليحكم على التاريخ المقدس، ناسيا أن حقبات طويلة من الزمن تفصلنا عن الأحداث المدونة في الفصل الأول من سفر التكوين. كذلك الأسفار المقدسة لم تحدد الزمن الذي بدأت فيه إعلانات الله للبشر، ولكن نصوصها تساعدنا على الاستنتاج. فأخنوخ الذي ورد ذكره في الأصحاح 5 من سفر التكوين يخبرنا الرسول يهوذا أنه كان نبيا، وأنه كان السابع من آدم، ويذكر الكتاب أنه سار مع الله. فهذا النبي ولا شك كانت لديه أخبار عن الماضي، وأنه بحسب تسلسل الكتاب المقدس عرف آدم وتحدث إليه. وكذلك متوشالح ابن أخنوخ بقي إلى زمن نوح الذي كان بارا وكاملا في أجياله وسار مع الله. ومما لا مراء فيه أن نوحا الذي كرز بالبر والحق أوصل الأنباء المقدسة إلى أجيال ما بعد الطوفان، رسالة بطرس 2:5. وسام ابن نوح عاش إلى زمن إبراهيم، تكوين 10:21-11:10-26. ويخبرنا الكتاب المقدس أن الأنباء المقدسة نقلت إلى إبراهيم، إذ نقرأ في غلاطية 3:8 هذه العبارات: والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. فهذه الآية تؤكد لنا أن إبراهيم حصل على معطيات واضحة من الأحداث السالفة، وإبراهيم بدوره أحاط أبناءه علما بما كان في معرفته، إذ نقرأ في التكوين هذه العبارات: لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا، لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. التكوين 18:19. ويتضح من هذا النص أن الاتصال المتسلسل بين إبراهيم وموسى لم يكن صعب التحقيق. الدور الثاني عصر موسى. ابتداء من سفر الخروج أصبح تسجيل الأحداث يتم بدقة في الأسفار المقدسة، لأن الله أمر موسى بذلك لكي تظهر التذكارات. قال له الرب: اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، خروج 17:14. وبالفعل فإننا نقرأ أن موسى أخذ كتاب العهد وقرأه في مسامع الشعب، خروج 24:7. وكتب موسى مخارجهم ورحلاتهم حسب قول الرب، خروج 34:27. فعندما أكمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم. تثنية 31:24-26. الدور الثالث من يشوع إلى ملاخي. قال الله ليشوع: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه. يشوع 1:8. وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله. يشوع 24:26. فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة وكتبه في السفر ووضعه أمام الرب. سفر صموئيل الأول 10:25. وفي آخر أيام الملوك على عهد يوشيا الملك أحدثت الكتابة المقدسة نهضة روحية حين قرأها شافان الكاتب وبأمر من حلقية الكاهن العظيم الشأن. سفر الملوك الثاني 22:8-13. وإشعياء النبي أهاب بالشعب أن يعودوا إلى كلام الله ليقرؤوه مؤكدا لهم عصمته، إذ قال: فتشوا في سفر الرب واقرأوا، واحدة من هذه لا تفقد، لا يغادر شيء صاحبه، لأن فمه هو قد أمر وروحه هو جمعها. إشعياء 34:16. وكذلك إرميا النبي صدر إليه أمر الرب أن يكتب كلامه النبوي في السفر: خذ لنفسك درج سفر واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب. إرميا 36:1-2. وكذلك دانيال النبي ضمن سفره النبوي شهادته عن الكتب المقدسة، إذ قال: أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. دانيال 9:2. وفي أيام أرتحشست ملك فارس عكف عزرا ونحميا على ناموس موسى الذي أعطاه الرب، ويقول الكتاب إن عزرا وهو كاتب ماهر هيأ قلبه لشريعة الرب والعمل بها. عزرا 7:1-10. ونقرأ أيضا في سفر نحميا هذه العبارات: ولما استهل الشهر السابع اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم، وقرأ فيها من الصباح إلى نصف النهار. نحمية 8:1-3. وكان كلام الرب إلى زكريا هكذا: قال رب الجنود: اقضوا قضاء الحق واعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه. فأبوا أن يصغوا، بل جعلوا قلبهم ماسا لئلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين. زكريا 7:8-12. وتكلم ملاخي عن كتاب الله الذي دعاه كتاب التذكرة هكذا: حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع، وكتب أمامه سفر التذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. ملاخي 3:16. مما تقدم يتضح لنا أن السيد الرب سهر على تكوين كتابه المقدس عبر الأجيال، موحيا إلى رجاله القديسين ما كتبوه من نبوات وتعاليم لخير البشر. وهذا الإله الحي الذي أوحى بشرائعه لابد أنه حفظها وفقا لإرادته ووعوده. شهادة الوحي: أولا، شهادة الله بعدم زوال كلمته. في الكتاب المقدس طائفة من إعلانات الله ووعوده بأن كلمته لا يمكن أن تزول أو تتبدل، ومنها: أما رحمتي فلا أنزعها عنه ولا أكذب من جهة أمانتي، لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي. مزمور 89 33 و34. فإني أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. الإنجيل بحسب متى 5:18. الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول. الإنجيل بحسب متى 24:34 و35. لا يمكن أن ينقض المكتوب. الإنجيل بحسب يوحنا 10:35. ثانيا، شهادة الله لأنبيائه. قال الرب لإرميا النبي: لا تخف من وجوههم لأني أنا معك، ها قد جعلت كلامي في فمك. إرميا 1:8-9. وقال لهوشع النبي: وكلمت الأنبياء وكثرت الرؤى، وبيد الأنبياء مثلت أمثالا. هوشع 12:10. وقال لإشعياء النبي: أما أنا فهذا عهدي معهم، قال الرب، كلامي الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك إلى الأبد. إشعياء 59:21. وقال لحزقيال النبي: يا ابن آدم، قم على قدميك فأتكلم معك، أنا مرسلك إلى بني إسرائيل، إلى أمة متمردة. من كلامهم لا تخف، من وجوههم لا ترتعب، لأنهم بيت متمرد، وتتكلم معهم بكلامي. حزقيال 2:1-8. وقال لملاخي النبي: فتعلمون أني أرسلت إليكم هذه الوصية لكون عهدي مع لاوي، قال رب الجنود، كان عهدي معه للحياة والسلام، وأعطيته إياهما للتقوى فاتقاني. شريعة الحق كانت في فيه. ملاخي 2:4-6. وقال لزكريا النبي: ولكن كلامي وفرائضي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء، أفلم تدرك آباءكم؟ فرجعوا وقالوا: كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا، كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. زكريا 1:6. شهادة الأنبياء والرسل: لقد شهد أنبياء الله ورسله بأن الله تكلم إليهم وأوحى إليهم أن يكتبوا نبواتهم وتعاليمهم لتكون شريعة أبدية للبشر. وها نحن نورد ما تيسر منها. قال داود: روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني. صموئيل الثاني 23:2 وقال إشعياء: حقا الشعب عشب، يبس العشب ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. إشعياء 40:6-8 فتشوا في سفر الرب واقرأوا، واحدة من هذه لا تفقد، لا يغادر شيء صاحبه، لأن فمه هو قد أمر، وروحه هو جمعها. إشعياء 34:16 وقال إرميا: ثم سارت كلمة الرب إلي قائلا: ماذا أنت راء يا إرميا؟ فقلت: أنا راء قضيب لوز. فقال الرب لي: أحسنت الرؤية، لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. إرميا 1:11-12 وقال حزقيال: وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. حزقيال 33:1-7 وقال الرب يسوع لتلاميذه: لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. الإنجيل بحسب متى 10:20 وقال الرسول بولس: ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضا، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل ما يعلمه الروح القدس. الرسالة الأولى إلى كورنثوس 2:12 وقال الرسول بطرس: مولودين ثانية، لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لأن كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كزهر عشب. العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. رسالة بطرس الأولى 1:23-25 إن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. رسالة بطرس الثانية 1:20-21 شهادة التواتر. يذكر لنا التاريخ أن أئمة الدين العلماء الذين كانوا معاصرين للرسل أو الذين خلفوهم في رعاية الكنيسة اقتبسوا في مواعظهم ومؤلفاتهم من الكتب المقدسة، وخصوصا الأناجيل، وذلك ليقينهم بأنها كتب إلهية موحى بها من الله، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. نذكر منهم أكليماندوس أسقف روميا، وكان عاملا مع الرسول بولس كما هو مذكور في رسالة فيليبي 4:3 ديونيسيوس أسقف كورنثوس الذي توفي سنة 100 ميلادية، هرماس المعاصر لبولس والذي ألف كتابا في 3 مجلدات ضمنها الكثير من الاقتباسات من العهد الجديد، أغناطيوس الذي تعين أسقفا على أنطاكيا بعد صعود المسيح 37 عاما، بوليكاربوس الشهيد تلميذ يوحنا الرسول الذي تعين أسقفا على أزمير واستشهد عام 166، ولم يبق من مؤلفاته سوى رسالة مفعمة بالشواهد من الأناجيل الأربعة. وكذلك أئمة القرن الثاني الميلادي اقتبسوا من الأسفار الإلهية لدعم تعاليمهم، منهم فابياس الذي كان أسقفا على كنيسة هيرابوليس في فريجية ونبغ سنة 110، واجتمع ببوليكاربوس وألف تفسيرا للكتاب المقدس في 6 مجلدات. وقال هذا العالم إن الأناجيل كانت متداولة في الكنائس باللغة اليونانية، وشهد بأن البشير مرقس كان مرافقا لبطرس، وأن إنجيله كان متداولا بين المسيحيين. يوستين الشهيد ولد سنة 89 ميلادية، وكان قبل الاهتداء فيلسوفا وثنيا، وإنما بحثه عن الحق قاده إلى المسيحية. وهذا المفكر الشهير ألف عدة كتب في دفاعه عن الدين المسيحي، وقد ارتكز في دفاعه على الأناجيل الأربعة. وذكر في أحد مؤلفاته أنه زار الكنائس في روميا والإسكندرية وأفسس، ورأى أن المسيحيين كانوا يتعبدون بتلاوة الأناجيل في كنائسهم. هيجيوس الذي نبغ بعد يوستين 30 سنة، ولشهادته أهمية كبرى لأنه سافر من فلسطين إلى روميا ورأى أساقفة كثيرين، وقال إنه رأى المسيحيين في كل مكان يعلمون تعاليم واحدة حسب الناموس والأنبياء والرب يسوع المسيح. إيرينيوس يوناني الأصل من آسيا الصغرى، ولد سنة 140 ميلادية، وتتلمذ على بوليكاربوس تلميذ يوحنا الرسول، وكان مركز أعماله ليون، حيث رسم أسقفا بعد بونيتيوس الذي استشهد عام 177، وألف رسالة ملأها بالاقتباسات من الأناجيل، وقد قال في أحد فصولها إننا لم نقبل خلاصنا إلا من الذين أبلغون الإنجيل الذي كرزوا به أولا، وبعد ذلك دونوه بإرادة الله ومشيئته ليكون أساس إيماننا وعموده، لأنه بعد قيامة المسيح من الأموات منح الله الرسل قوة الروح القدس فعرفوا كل شيء معرفة تامة، وحينئذ ذهبوا إلى أقاصي الدنيا وبشروا الناس ببركات السلام السماوي، ومع كل واحد منهم إنجيل الله.